الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات رياض الصالحين، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. هذا دعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فأما قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز، هو العجز عن الطاعات وعما ينتفع الإنسان به. والمقصود بالعجز الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بسبب من الإنسان، أنه يعجز عن عمل الطاعات، وله أو بينه وبين الكسل ارتباط، فالكسل هو التثاقل عن فعل الطاعة، وهذا التثاقل والكسل قد يورث عجزا في الإنسان عن الطاعة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل. والكسل في الطاعات صفة ذميمة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والشيطان يعجبه من العبد أن يكون كسلان، لأنه يسعى في تثبيطه عن الطاعات. فإذا أكثر الإنسان من سؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة على الطاعة وتعوذ بالله من العجز والكسل، طرد الله عز وجل عنه شيطانه، وطرد عنه الغفلة والكسل، وأعانه بعون منه على الطاعات: إياك نعبد وإياك نستعين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل والجبن، الجبن هو عدم الإقدام في الخير، يقابله الشجاعة، والمقصود بذلك ما كان من شجاعة في بابها. الشجاعة في قول كلمة الحق الشجاعة عند لقاء العدو، الشجاعة في أن يكون الإنسان منصفا من نفسه ومن غيره، ضد ذلك الجبن، وتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام منه لأنه صفة ذميمة، ولأنه يحرم من الخير كالعجز والكسل، فإن الجبن يمنعك من الإقدام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجبن يمنعك من الإقدام في باب الجهاد في سبيل الله، الجبن يمنعك من الإقدام في أبواب تتطلب من الإنسان أن يكون مقداما على ضوء الدليل، لا إقدام تهور ولا إقدام تضرر يضر نفسه وغيره بذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام والهرم، الهرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الهرم الكبر، تذهب الحواس ويضعف الجسد ويذهب الإدراك والعقل، ويصير ذلك الشخص الذي كان في قوته وشبابه وكهولته، كانت له المكانة في مجتمعه وبين الناس بأن كان رجلا مهابا أو كان رجلا على صفة من الصفات الحميدة التي يحمده الناس عليها من رجاحة العقل ومن حسن تدبير أموره ومن نفعه للناس، يصير بعد ذلك إلى الهرم الضعف، لا يسمع كما يسمع غيره، ربما لا يبصر، وربما أصيب بأمراض الشيخوخة من الزهايمر وغيره، فصار مختلطا أو شبه مجنون، وهو كان في قوته مهابا جليلا في الناس. هذا أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أن يصل إلى هذه المرحلة، لأنها مرحلة ضعف وشيبة، مرحلة يضعف الإنسان فيها عن الطاعة، وربما نقصت مكانته في الناس بسبب تصرفات أمراض الشيخوخة. ولهذا استجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فقبضه وهو ابن 63، وجعل الوارث منه سمعه وبصره، فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو في قوته. وهكذا أيضا من كتب الله عز وجل له أن يتوفاه قبل أن يصل إلى الهرم يتوفى وهو في سمعه وبصره وإدراكه وقوته. والبخل تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام منه، والبخل منع الحق من حق واجب وحق مستحب، والشح به، وينشأ ذلك عن نفس أمارة بالسوء وعن إنسان هلوع جزوع. لا يبذل ويمسك ما في يديه ويظن أنه سيخلد في هذه الدنيا ويحب أن يستزيد من الخير والرزق والمال من دون أن يصرف أو يخرج منه شيء في أبواب النفقات من واجبها ومستحبها بخلص ذميمة تبتلى بها القلوب الضعيفة عن الإيمان بقضاء الله وقدره وعن الإيمان بحقيقة هذه الدنيا أنه لا أحد على ظهرها باقي بل كل يذهب ويترك المال للورثة من بعده يقتسمونه بينهم إما أن يقتسموه بسلامة وإما أن يقتسموه بشجار وخلاف ومحاكم وحرب واختلاف. نعم، وذاك المال الذي جمعه ما استفاد منه شيئا، لا هو الذي أعطى وأنفق في سبيل الله إذ كان حيا والمال في يده، ولا هو الذي سلم من معرته بعد وفاته. وأعوذ بك من عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقائد أهل الأهواء من المعتزلة والشيعة الذين ينكرون عذاب القبر. وقد جاء في إثبات عذاب القبر أدلة كثيرة من كتاب الله ومما تواتر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكل مسلم إذا تشهد في صلاته يقول عقيب ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالمسلمون منذ عقلوا الصلاة وتعلموها من عند النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء من أصحابه إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول أحدهم في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. ثم يأتي المعتزلة وتأتي الرافضة والشيعة لتزحزح هذا المعتقد الراسخ في قلوب الناس بشبه وتلبيس، يلبسون فيها الحق بالباطل كشأن اليهود الذين فعلوا مثل ذلك في كتبهم، ويشبهون على الناس ويلبسون عليهم فيأتون بأشياء من هذا القبيل يزعزعون بها عقائد الناس في هذه المسألة وفي غيرها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت لمن كان للعذاب أهلا، ونعيم القبر ثابت لمن كان للنعيم أهلا. وهناك شيء اسمه فتنة القبر وشيء اسمه عذاب أو نعيم القبر. أما الفتنة فهي السؤال، سؤال الملكين، ويفتن الناس في قبورهم ويسألون: ما دينك؟ من ربك؟ ما هذا الذي، من هذا الذي بعث فيكم؟ وأما العذاب فهو لمن كان للعذاب أهلا، والنعيم لمن كان للنعيم أهلا. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا والممات فتنة نكرة، فتنة مفرد أضيف، والمفرد إذا أضيف يعم، أي من فتن الحياة ومن فتن الممات، فيشمل ذلك كل فتنة في الحياة، سواء كانت هذه الفتنة في نفسك من معاصي تختص بك فتنك الشيطان بها تستعيذ بالله منها، أم كانت هذه الفتنة في أهلك وولدك، أم كانت في جارك، أم كانت في غير ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هي فتن كثيرة، وأعظم هذه الفتن أن يفتن المرء عن دينه وأن يزيغ بعد إذ هداه الله وأن يرتد عن دين الإسلام أو أن ينقلب عن الصراط السوي الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينقلب بعد ذلك على أهل أو من أهل الأهواء والبدع والضلالات. هذا زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من فتن المحيا الدنيا وما فيها، من فتنة عظيمة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة الأموال، فتنة الأولاد. من فتن الدنيا الفتن العامة التي تصيب الناس: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة عامة لا تقتصر على لفح الظالمين خاصة، بل تعمهم وتعم غيرهم. فتن عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقد أشرف على أطم من آطام المدينة: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الفتن كمواقع القطر خلال البيوت، تتساقط على بيوت أطهر الناس في ذلك الوقت وهم الصحابة عليه الصلاة عليهم رضوان الله، فما بالك بمن جاء بعدهم؟ ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فتنة الممات، الفتنة عند القبر: أن يزيغ العبد عن قول لا إله إلا الله، عن النطق بالشهادة عند حضور الأجل، أن يفتن عن ذلك، ألا يجد الملائكة التي تثبته بأمر الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن فتن الممات الفتنة التي تكون في القبر: يزيغ عن جواب سؤال الملكين. ومن فتن الممات الفتنة حين يحشر الناس حفاة عراة غرلا يوم القيامة. ومن فتن الممات ما يكون بعد ذلك من الحوض والصراط والميزان وأمور الدار الآخرة، أن يفتن عن الصواب وعن الحق وعن السداد فيها، فهو دعاء جامع عظيم. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين أي مشقته، وذلك أن الدين شاق على أهله، وكما قيل فيه: إنه ذل بالنهار هم بالليل. الدين ذل بالنهار، قد يذلك من استدنت منه، فربما طالب بدينه على الملأ فأحرجك وأذلك، وربما وإن لم ينطق هو بمطالبتك كلما رأيته فررت من لقائه حرجا وحياء من الدين الذي عليك له. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من المأثم والمغرم، وقال إن الرجل إذا غرم قال فكذب ووعد فأخلف. إذا غرم قد يحمله ضلع الدين على أن يقول فيكذب، يقول لصاحب المال سأعطيك إن شاء الله تعالى بعد أسبوع، وفي قرارة نفسه أنه لا يتيسر له مال بعد أسبوع، إنما يريد أن يسكت صاحب المال، فيكون قد كذب في حديثه. ربما وعده سأتيك غدا إن شاء الله فأخلف الميعاد بسبب ضلع الدين وبسبب ثقل الدين ومشقة الدين. ولهذا جاءت الشريعة بالحث على أن الإنسان بقدر ما يمكن يكون بعيدا عن الديون. يغفر للمجاهد كل شيء إلا الدين، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أين أنا؟ قال في الجنة. فلما ولى دعاه فقال إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. والنبي عليه الصلاة والسلام أتي له برجل ليصلي عليه فسأل هل عليه من دين؟ قالوا نعم عليه دينار أو ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وكان يسأل أبا قتادة أديت عنه؟ فلما أخبره بعد ذلك أنه أدى دينه قال الآن حين بردت عليه جلدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الدين حق من حقوق الآخرين، فبقدر الإمكان ابتعد عن الدين يا أيها المسلم، ولا تستدن إلا فيما يكون من أبواب الضرورات. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير طعاما لأهله، ورهنه درعا، رهنه في مقابل هذا الدين، ضلع الدين. وربما ثقل الدين قد يقود الشخص إلى أن يأخذ المال من غير حله، أو أن يستذل أو أن يذل نفسه عند صاحب الدين ويقول له سامحني يا أخي ما استطعت أن أقضيك، أخصم علي، ويكون في هذا شيء من الذل بالنسبة له. وربما سرق من سرق لأجل أن يقضي دينه، وارتشى من ارتشى لأجل أن يقضي دينه، وغش من غش في بيعه وشرائه لأجل أن يقضي دينه. وقوله وغلبت الرجال، غلبة الرجال قهر الرجال، وذلك حين تكون محتاجا إلى من يقوم معك ويكون معك في الحق فلا تجده، وتجد نفسك وحيدا، وقد تولى عنك من كنت تؤمل أن يكون معك في الحق، فيقع في ذلك من القهر وضيق الصدر والثقل على القلب ما الله به عليم. وهكذا أيضا من غلبة الرجال أن يذل الإنسان بأن يتسلط عليه عدوه، أو أن يضعف أمام خصمه، أو أن يقهر، هذا من غلبة الرجال، تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. هذه أدعية عظيمة طيبة مباركة، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه كلها، ونسأله الهداية والسداد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: وتذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. هداية، تذكر هداية الطريق حين تدعو بالهداية، وبالسداد تذكر سداد السهم حين يسدد السهم. قال شراح الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب تذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم، هذا قالوا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن طلب الهداية، أي الهداية إلى الطريق الواضح المعنوي، كما أن الإنسان يهتدي إلى الطريق الحسي، وسداد الرمح كذلك أو السهم. وقال بعضهم إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب لعلي بن أبي طالب هذا الدعاء العظيم بأن يربطه بشيء محسوس يستذكره، فيكون حتى لا ينسى ما الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تذكر هداية الطريق وسداد الرمح فيستذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. سائل يقول: هل فعل العبد من الخير يصل إلى أبيه الميت بصلاح ولده، قال لأنه من كسب أبيه؟ الجواب: نعم، يصله من صلاح ولده خير، ولا سيما إذا زاد بعد ذلك بأن دعا له أو فعل له ما يشرع من صدقات جارية ونحو ذلك. وإلا الولد من كسب أبيه وصلاحه، ولا سيما إذا كان الأب تسبب بصلاح هذا الولد بأن علمه ورباه على العقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة، وسعى في تحفيظه القرآن، تعليمه السنة والعلم وغير ذلك، نعم يكون له في ذلك أجر. يقول: وهل يصل ثواب القرآن للأموات؟ هذه مسألة خلافية، والراجح فيها قول الله ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن الأموات إنما تصلهم من الأعمال ما ورد به الدليل، ولم يكن يعهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤون القرآن ثم يقولون: أهدي ثواب هذه القراءة لأبي فلان أو لأخي فلان أو لأمي فلانة، فهذا الشيء لم يكن معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نرى أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يصله ما ورد به الدليل. ما هي الأشياء التي وردت بها الدليل؟ الدعاء أو ولد صالح يدعو له، الحج حج عن أبيك، العمرة اعتمر حج عن أبيك واعتمر، الصدقة قال ابن المبارك: ليس في الصدقة خلاف، متفق عليه هذا بين العلماء أن ثواب الصدقة تصل إلى الميت، وهكذا الصوم عنه، من مات عليه الصوم صام عنه وليه في قضاء صوم النذر وفي أداء الحقوق التي عليه. أما في غير ذلك، أن تصلي وتقول ثواب هذه الصلاة لأبي، أن تقرأ القرآن وتقول ثواب هذا القرآن لأبي، نعم هذا الصحيح أنه لا يصل. لعدم ورود دليل يدل على ذلك. ولهذا اجعل هذه ثواب هذه الأمور اجعلها لك، ولا تنسى الميت من دعوة صالحة أو من عمل من الأعمال التي ورد بها الدليل. سائل يقول: ما حكم الاتصال بالزوجة تسألها عن حالها أو حال أبنائها وأنت معتكف؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان في حدود السؤال والاطمئنان. فقد جاءت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فتحدثت عنده ساعة ثم أرادت الرجوع إلى بيتها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها يقلبها أن يرجعها إلى بيتها. فقوله في الحديث تحدثت إليه ساعة، هذا مما يكون من حديث بين الرجل وزوجته في شؤونهما وشؤون البيت وشؤون ما يحتاجون إلى ذلك، فلا حرج في هذا إذا كان بقدر الحاجة وفي حدود الاطمئنان والسؤال. نعم. ما حكم زيارة الأقارب وأنت معتكف وتكلمك معهم بأمور الدنيا لمدة 10 إلى 15 دقيقة؟ إن زاروك وأنت معتكف إلى المسجد فلا حرج أن تجلس معهم بعض الوقت وتسأل عن أمورهم وأحوالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين صفية. أما أن تخرج أنت لزيارتهم، لا، لا تخرج، لا تذهب البيت إلا لحاجة الإنسان، وإن كان لك من شيء تسأل عنه وأنت على الطريق. يقول السائل: المعتكف الذي لا يستطيع أن ينام في الصباح بسبب من يأتون ويقرؤون القرآن في ذلك الوقت، هل له أن ينام في مقصورة المسجد حيث إنها لا يصلى فيها؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المرافق التي في المسجد وهي من المسجد معدة للمسجد أو يصلي الناس فيها إذا ازدحم الناس يصلون فيها، نعم، هذه يكون لها حكم المسجد، فيجوز الإنسان أن ينام شيئا من الوقت فيها. لكن هذه المقصورة التي تسأل عنها لا أدري يعني وضعها، لا أدري وضع هذه المقصورة، هل هي في آخر المسجد؟ كان هناك مثلا في آخر المسجد مكتبة بابها إلى المسجد، وإذا ازدحم الناس ربما دخلوا وصلوا فيها أو نحو ذلك، فهذه يشبه أن تكون من المسجد. أما مقصورة المسجد إذا كنت تقصد ما يكون في القبلة ما يسمى بمحراب ونحو ذلك، هذا أيضا داخل في المسجد. وإن كنت تقصد شيئا آخر فلم أتبين منه، لا أدري. يقول: هل يجوز لمريض السكر أن يأكل القات ليهبط عنه السكر؟ لا، يحتمي بالحمية الشرعية ويترك المغالطة. ما لك تخزن؟ قال: أنا في السكر. فيك السكر، نقص السكر ورتب لك وقتا للياقة والرياضة، وهكذا أيضا التزم بالدواء في وقته، واحتمي عن الأشياء التي تثير وترفع السكر. نعم. أما هذا القات يمكن يخدرك، بس يخدرك أنك ما أنت فيك سكر، وإذا ذهب تخديره رجع السكر، فلا تغالط نفسك كما يغالطك القات. ثم أيضا الإنسان في أبواب الدواء يطلب الطيبات، يطلب الطيبات في الأدوية، نعم، ويدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا، ولا سيما في أوقات الإجابة من ذلك هذه الليالي والأيام أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بالعافية. أسأل الله أن يعافي كل مريض وأن يعافينا جميعا في الدنيا والأخرى. يقول: من يصلي على الإذاعة والتلفاز صلاة القيام مع أن بيته بعيد عن المسجد؟ لا، ما يصلح، لا ينفع ذلك، لا ينفع ذلك لعدم اتصال الصفوف، لعدم اتصال الصفوف. يقول: ما تقول فيما يحدث من تصاوير في الحرم المكي غير ذلك من نقل شعائر الحج والعمرة؟ التصوير لا يصلح، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز. وفي الحرم الناس شغلوا أنفسهم بالتصوير بما أخرجهم عن العبادة التي ذهبوا من أجلها، فلا تجد حاجا، لا تكاد تجد حاجا ولا معتمرا ولا زائرا إلا والهاتف معه في يده قلب صورة سيلفي كما يقولون يسمونه، تارة مع الحجر وتارة مع العمود وتارة مع السارية وتارة مع الباب وتارة مع البنغالي وتارة مع العامل النظافة وتارة مع العسكري وتارة مع كلما وجد له مكان صور نفسه معه. فإذا حسبت عليه الوقت الذي يقضيه في الصور ربما أبطل جمعته، جمعة يبطلها وهو يصور، المؤذن يؤذن وهو يقوم يفتح الفيديو صور الناس في الحرم والمؤذن يؤذن للجمعة، وفي آخر الجمعة يقوم ويصور الناس والخطيب يخطب. نعم، وهكذا يشغل نفسه ويشغل غيره، والله المستعان. فتنة عظيمة هذه أن يشغل الحاجة والمعتمر أو الزائر بهذه الجوالات وبهذه الصور، يشغل عن العبادة. وبعضهم يقول للآخر، يعطيه الجوال يقول له صورني لو سمحت، ويتجه إلى يجعل ظهره القبلة باتجاه القبلة ثم يرفع يديه كأنه يدعو، يقول له صور صور، ما عنده دعاء ولا شيء ذاك الوقت، ما يدعو، إنما لأجل أنه يصور نفسه وهو يدعو، ويداخله الرياء الذي ربما داخله الرياء فأبطل عمله غير ذلك. فالمقصود هذه من خطوات الشيطان التي يضيع على الناس فيها الأجور، والله المستعان. طيب، هذه الورقة في العصر إن شاء الله، نكتفي اليوم بهذا القدر. تفضل وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.